من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السبب الرابع من أسباب الكتمان، بعد أن قلنا المدارات سبب، والتقية سبب، وإلقاء الخلاف تمام أيضا سبب، الآن السبب الرابع عبر عنه سيدنا السوق إلى الكمال. قبل أن أبدأ بهذه المعنى، يعني ما هو السوق إلى الكمال، سيأتي إن شاء الله في الروايات، حب أن أنوه إلى قضية تربوية. في بعض الحالات الشريعة المقدسة طبعا بها أحكام ترخيصية وبها أحكام إلزامية. واضح أن الحكم الترخيصي هو أنه المكلف يكون في فسحة من الإتيان به أو عدمه، لكن الإتيان به نحو من أنحاء الترقي، يعني خصوصا الأمور المستحبات، يعني لا أتكلم عن المكروهات، بس أيضا هي تشمل الابتعاد عن المكروهات، الإنسان ينزه نفسه، تكون حالة من حالات التخلي، والمستحبات حالة من حالات التحلي. وحالة من حالات التحلي يعني حلية الصالحين، كما في بعض أدعية الصحيفة، حلني بحلية الصالحين. قطعا الأحكام الترخيصية، يعني المستحبات التي يرغب الشارع أن يأتي بها في مقام التربية، الإنسان إذا جاء بها قطعا يترقى شيئا فشيئا. إذا هو حريص على المستحبات من باب أولى لا يترك الواجبات، فتأكيد المستحبات عليه حتى يتدرج في مراحل الكمال. الإمام عليه السلام أيضا حريص على شيعته وعلى أمته أن يصلهم إلى أعلى حالة يمكن أن يصلوا إليها مع توفر جميع الظروف الموجودة. في بعض الحالات هذا أمر مستحب، الإمام عليه السلام لا يعطي الجهة الترخيصية فيه، يعني قد الجهة الترخيصية لو أعطاها وهذا بعده في بداية الأمر يتركها، فإذا تركها فاته نفع كثير، بينما إذا جاء بها حصل على نفع كثير. الإمام حريص على أن هذا يحصل على نفع، من قبيل مثلا زيارة الحسين عليه السلام، من قبيل غسل الجمعة، غسل صلاة الجماعة. غسل الجمعة وردت بمعض بعض الروايات مثلا لا يتركه إلا فاسق، أو عندما يبينها الإمام يبينها مع غسل قد يكون واجب كغسل الجنابة. فذكر هذه الأمور وإن كانت هي ترخيصية، لكن الغرض منها هو حتى يسوق هذا العبد المكلف الشيعي إلى الكمال ويوصله إلى هذه المدارج شيئا فشيئا. طبعا هذا كلامنا في الأمور الترخيصية فقط، يعني السوق إلى الكمال مجالا كما يقول سيدنا، وفقط الأمور ترخيصية. فإذا يمكن أن تأتي رواية تذكر على عنوان الوجوب، أعتقد هذا واجب، ورواية أخرى تتكلم مع شخص آخر قد وصل إلى مرتبة يمكن أن يذكر له الحكم الترخيصي، الإمام يقول مثلا لا بأس بتركه. فنقع نحن في أمرين نتصور أن هناك تناقض بهذه الأحكام، والواقع هو لا يوجد أي تناقض بينهما، وإنما طريقة التشريع هي تختلف. واضح إن شاء الله تعالى. فإذا هذا الحال نعبر عنه سوق إلى الكمال، سوق إلى الكمال. قال لا شك في أن الزعيم الموجه لجماعة والمكلف بسوقهم للكمال قد يبرز الحكم الترخيصي والمستحب والمكروه، لاحظوا، بشكل حكم إلزامي ثابت، مع العلم بأنه في واقعه يشتمل على جهة ترخيص. أصلا هو عند فسحة أن يترك هذا الأمر أصلا. قال لكنه يكتم أو يكتم المتصدي جهة الترخيص لمصلحة يراها أو للمصلحة التي يراها، فيبرز المستحب لاحظ بشكل الواجب، ويبرز المكروه بنحو الحرام، وخاصة في المستحبات والمكروهات المؤكدة مثل غسل الجمعة من المستحبات المؤكدة مثلا، مكروهات كثير من الأشياء اللي الشارع يعني قد يعني لا يريدها أن تقع، لكن لا يصل إلى حالة المفسدة الحتمية التي يحرم فيها. يقول وفي الشريعة كذلك، هذا كلام عام، وفي الشريعة كذلك فإننا نلاحظ صدور الأمر بعمل مستحب كما في غسل الجمعة وصلاة الجماعة بتعبير ظاهر في الوجوب، اغسل الجمعة والجنابة أو لا يتركه إلا فاسق، حيث أخفي فيه جهة الترخيص اللي هو جواز الترك. لماذا؟ يقول لأجل تدخل هذه المصلحة غير الملزمة أو المفسدة غير الملزمة في السوق إلى الكمال، باعتبار يريد حالة من الترقي، باعتبارها هذه مؤكدة. ولو كشف الشارع المقدس جهة الترخيص من أول الأمر يجوز أن تفعل، ويعني بإمكانك أن تترك هذا الأمر، افعله، لكن بإمكانك أن تتركه. فربما إذا من الأول، يقول فربما ترك بعض الأفراد الإتيان به أو الاجتناب عنه، من الأول يترك مع أنه يعد من العوامل المساعدة التي تسوق الأفراد إلى الكمال هذا الأمر، مع ملاحظة عدم الفرق في الصيغة بين الواجب والمستحب والمكروه والحرام. الواجب والمستحب صيغة افعل نفس الصيغة، لا يوجد فرق، وإنما قرائن. حتى الأصول عندما بحثوها كان من الأول باللفظ، المتأخرين اللفظ واحد، لا يفرق بين الأمر المستحب والأمر ماذا؟ الواجب. المكروه كذلك، ولا تفعل لا تفعل، فالصيغة واحد. وولي الأمر الإمام هو المكلف بتربية الأفراد وسوقهم للكمال، لذلك له حق الكتمان، أن يرى المصلحة هنا ويرى المصلحة هنا. وطبعا الكمال يكون بالتكاليف الشرعية، الشريعة المقدسة أترى كمال بغير التكاليف الشرعية، واضح؟ التكاليف الشرعية الشارع المقدس حرص عليها، إنسان إذا جاء بالنوافل بعض الروايات الشريفة كذا ما التأكيد عليها، كنت أنا سمعه الذي يسمع به وكذا، فمعنى ذلك أن هذه التكاليف الشرعية هي اللي تسوق الإنسان إلى الكمال على اختلاف مراتبها طبعا وأهميتها. فالزعيم الإمام عليه السلام هو الأدرى بما يوصلنا من التكاليف إلى الكمال، فالبعض حاول أن يأخره والبعض حاول مثلا أن يذكر في وقته. وقد جاءت الإشارة إلى هذه الحقيقة في روايات، في رواية الميثمي حيث صرح فيها، أعتقد تقدم بعضها. ماذا صرح الميثمي؟ قال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا؟ نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء، وهذه الأشياء التي أمر بها أيضا ليس أمر فرض، هذه الأشياء ليس أمر فرض، وإنما يعني أمر فرض لله يخلق ولا واجب، بل هو أمر فضل استحاب ورجحان فيه ملاك إلى أن تفعل به. نعم لا يصل إلى الواجب، لكن هو راجح في الدين، وذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه. استعمال الرخص فيه على أساليب الترك، فأوامر الإيجاب هاي في رواية الميثمي، يعني أعتقد بعضها يمكن تقدم سابقا، موجودة في عيون أخبار الرضا. فأوامر الإيجاب والاستحباب وكذلك النواهي نفس الأوامر كانت متشابهة، الصيغة واحدة، وقد تعمد كتمان جهة الترخيص فيها في المستحبات وخاصة المؤكدة باعتباره يريد سوق أصحابه إلى الكمال، فلا بد من الإتيان بها. الذي يرى كمال، نعم يراها واجبات عنده في مقام التربية، أشبه بالوجوب الشرطي في مقام التربية. ولذلك مثلا حسنات الأبرار سيئات المقربين، لاحظ إنسان يصلي صلاة الليل حسنة يعتبرها، المقرب يرى أن صلاة الليل هذه في أول الطريق، يفترض أن يكون هناك شيء أكثر من ذلك، يحرص على جميع النوافل، يحرص على ختم القرآن، يحرص على قيام الليل في صلاة الليل وفي الصلوات المسنونة أيضا للأيام، وهكذا، حيث أنه لو ذكر الترخيص ابتداء لتركها الناس. وكذلك في المكروهات وخاصة المكروهات المؤكدة، حيث أصدرها الشارع يعني بأسلوب الحرمة وأخفى جهة الترخيص بالترك فيها، دفعا للمؤمنين للعمل بها وسوقهم إلى الكمال مترتب على العمل بالمستحبات، وأيضا ترك يعني اللي هو عبرنا عنه التحلي وكذلك ماذا التخلي. قال بالإضافة للواجبات دفعا للمؤمنين للعمل بها وسوقهم إلى الكمال المترتب على العمل بالمستحبات وترك المكروهات. أنا أخواني تدرون يعني صار كم درس أنا أقرأ المطلب هذا، أنا ذكرت سابقا باعتبار هاي مطالب تأسيسية سيدنا يستعرضها قبل أن ندخل إلى يعني تفاصيل ما يتعلق بالتعارض وكيف يكون وعلاجاته، وإن كان تقدم منه شطر لا بأس به خصوصا في الفارق ما بين وما بين الحجة واللا حجة وما بين التزاحم والبحوث التي تقدمت. قال وترك المكروهات بالإضافة للواجبات والمحرمات. ويدل على ذلك أيضا صحيحة زرارة المروية في الوسائل، يذكر زرارة هاي الرواية الشريفة، قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام، قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر سلام الله عليه إمام صادق، فقال يا زرارة، لاحظوا الرواية يقول كنت عند أبي جعفر قاعد ليس عنده غير جعفر عليه السلام ثلاثتنا، فقال يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، تنازع. فقال عثمان كل مال من ذهب يدار به ويعمل به ويتجر ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، كل مال عبر عنه الذهب والفضة خاصة أو كل مال. فقال أبو ذر أما ما يتجر به أو أدير وعمل به فليس فيه الزكاة. هذا الكلام اللي يقوله عثمان غير صحيح، وإنما الزكاة فيه إذا كان ركاز يعني المعادن في الأرض أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول الركاز والكنز ففيه الزكاة. واضح السؤال يعني المنازعة. فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فاختصم في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الإمام الباقر يحدث هذا الحديث. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: القول ما قال أبو ذر، يعني لا زكاة في هذه، يدور فيها في التجارة ما بها زكاة، وإنما زكاة إذا كان ركاز يعني معادل في الأرض، أو كنز مدفون واحد يعني حفر أرضا أو فوجد فيه كنزا، كنز يعني من جهة أخرى شخص آخر دفنه في الأرض، لكن لا نعلم المالك، مثلا كنوز أقوام قد بادوا على هذه الأرض. فقال أبو عبد الله عليه السلام لأبي، بعد أن انتهت هذه الرواية الشريفة الإمام الصادق ماذا قال لأبي؟ قال: ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم. العبارة قطعا الإمام الصادق بعد ويا أبوه منتهل يعلمون الأدب، والرواية ما بيها تجاسر، ما بيها يعني ما يريد يعترض الإمام الصادق، يريد يبين إلى نكتة. قال: ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراء ومسكين، يعني إذا علموا أن هذه ليس فيها زكاة وصدق أبو ذر معناته ما راح يعطون الزكاة للفقراء والمساكين. يقول: وهذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. فهو عليه السلام وجه الخطاب إلى أبيه، وإنما أراد منع زرارة من إبرازه، يعني يا زرارة لا تحدث بهذا. فقال أبوه عليه السلام الإمام الباقر: إليك عني، لا أجد منها بدا. ما معنى إليك عني؟ يقول في تاج العروس: معنى إليك عني يعني امسك وكف، إلى هنا يعني نكتفي بهذا الكلام. الرواية قطعا تتعرض إلى مال التجارة، ومال التجارة سواء كانت نقودا أو أمتعة أو عروض، حيث تحث على حركتها السوقية وعدم تجميدها. تجارة هذه تحث على عدم جمود هذه التجارة ونقلها وكذا. فإذا جمدها التاجر المحتكر ولم يعرضها للبيع والشراء وسد حاجة الناس أو تشغيل النقود، رأي سماحة سيدنا يقول: فيجب فيها الزكاة كما اخترناه. لاحظوا كتاب الزكاة، سيدنا ينفرد عن بقية قد كان عندهم بعضهم احتياط استحبابي، سيد في بعض المواضع عنده احتياط وجوبي لو حال عليها الحول. وأما لو كانت هذه الأموال متحركة بأن عرضت فعلا للتجارة، فالمشهور بل المجمع عليه بين العامة إلا الظاهرية، ظهر جماعة داود الظاهري قال: وجوب الزكاة تبعا لرأي عثمان، لكن المختار عدم وجوبها. نعم يستحب استحبابا مؤكدا عند الطائفة عموما. يقول: ولعل المراد من قوله لا أجد، كلام الإمام يعني لا أجد منها بدا، هو أنها تفسير يعني الرواية الشريفة، هو أن هذا الحكم وهو عدم وجوب الزكاة في أموال التجارة المتحركة لا بد من بيانه في مرحلة التعليم لأمثال زرارة. مرحلة التعليم باعتبار الإمام هو بيّن، لاحظوا الرواية، زرارة لم يسأل، يعني مو في مقام الإفتاء، مقام التعليم. هو زرارة يقول: كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر، فقال عليه السلام: فقال يا زرارة إن أباك. في مقام التعليم قال: باعتبار أن العامة تبعا لعثمان يقولون بوجوب الزكاة فيها، وزرارة بالتحديد سبق وذكرنا من أساتذة كان، كان مطلعا على آراء العامة، فكان على الإمام أن يبين ذلك. إذا ترجعون صفحة 284 عن الكشي إذا تذكرون نقل عن العياشي، وكان الحكم من فقهاء العامة، وكان أستاذ زرارة وحمران والطيار قبل أن يروا هذا الأمر. فكان على الإمام عليه السلام أن يبين ذلك له حتى لا يختلط الأمر على زرار. لكن لا بد من تنبيهه، مع أنه طلع لا بد من تنبيهه أنه أنت لا تذع ذلك، لا تشيع ذلك، بأن لا ينشر عدم الوجوب بين الشيعة الذين كانوا جاهلين بالحكم الواقع، يتصورون هذا أمر قد يكون ماذا؟ واجبا. يقول: وهو الذي ذكره أبو ذر من عدم الوجوب في مال التجارة. هذا هو الحكم الواقع الذي ذكره، لأن الإمام النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق ما قال القول ما قال أبو ذر. وهو الذي ذكره أبو ذر من عدم الوجوب في مال التجارة، وإنما لا ينشره، لاحظوا النكتة، لكثرة الفقراء آنذاك. كثير من الفقراء، الناس تعتقد أن هذا واجب، يطو سبع عنوان القربة بعنوان الوجوب، لكن الواقع هو مستحب مثلا بسبب منع الظلم عن حقوق الفقراء، حيث شاع الفقر ولا يدفع إلا بدفع أمثال الزكوات حتى المستحبة، اطوها حتى نخفف من وطأة الفقر. فإذا ذكر جهة الترخيص في مال التجارة فسوف لا يدفعون، لذلك كان عليه كتمان جهة الترخيص بالترك، هذا اللي بيناه. إذن نرجع للرواية، فليس ما ذكره الإمام الصادق عليه السلام اعتراضا على أبيه سلام الله عليه وحاشاه، وإنما هو في الحق تنبيه لزرارة بوجوب ملاحظة هذه الجهة فلا يذيع الحكم. ماذا قال؟ ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا، فيخرج عن الحكم، فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم باعتبار تبين أن هذا أمر مستحب. نعم. وإنما لا ينشره لكثرة الفقراء آنذاك بسبب منع الظلم عن حقوق الفقراء، حيث شاع الفقر ولا يدفع إلا بدفع أمثال الزكوات حتى المستحب. فإذا ذكر جهة الترخيص في مال التجارة سوف لا يدفعون، لذلك كان عليه كتمان جهة الترخيص بالترك، ما يبينها أصلا. فليس ما ذكره الإمام الصادق اعتراض على أبيه، وإنما هو في الحقيقة تنبيه لزرارة بوجوب العفو ملاحظة هذه الجهة فلا يذيع الحكمة، وإنما بين له الحكم في مقام التعليم لأنه كان مسبوقا بآرائهم، ولكن مقام الفتيا غير مقام التعليم، تذكرون هذا الذي تقدم. فلا يلزم بيان الحكم الواقعي الترخيصي في مقام الفتيا. هذه أموال تجارة كم عليها؟ الإمام يقول 2.5 مثلا، ما يبينها مستحب أو لماذا تدفعها، لا سأل يبين، معنى في مقام التعليم بين هذا واجب وهذا مستحب. ولعل الإمام عليه السلام ولعل للإمام عليه السلام أهدافا أخرى من بيان ذلك، وهو أن أبا ذر لحظة، هذا يعني نوع من أنواع الحكمة اللي نصطادها من الرواية، أن أبا ذر قد نسبت له آراء متطرفة كما يلاحظ عند المعاصرين، يذكرون أنه أبو ذر كان مثلا متطرفا وكان يعترض دائما وكان، في حين أنه في هذه الرواية تبين بالعكس، الآخرون هم حادوا عن الحق وأراد أبو ذر أن يرجعهم إليه باعتبار ما أضلت الخضراء وإلى آخره، المدح الهائل الذي يمدحه النبي صلى الله عليه وآله من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، على ذي لهجة أصدق، حيث لا يقول بوجوب الزكاة في مال التجارة، أبو ذر الآن يقول لا، زكاة مالته ليس فيه، فالتطرف إذن ليس معه، وهو ينافي التطرف المالي وأخذ الضرائب المنسوب إليه باعتبار كان شديدا على الحكام والأغنياء في هذه المسألة، يتبين لا أنه هو لا يرى باعتبار هو تابع للحق، فإذا كانت الأموال ليس فيها زكاة فهو لا يفرض الزكاة من عنده أبو ذر، فكان أبو ذر مسلم ملتزم بالأحكام والمبادئ، وإنما أبو ذر مسلم ملتزم بالأحكام والمبادئ الإسلامية بكل دقة، فيتطرف حيث يقتضي الإسلام التطرف ويعتدل حيث يقتضي الاعتدال. وعلى هذا فلو اقتضت المصلحة الفردية أو الاجتماعية عدم ذكر جهة الترخيص في الحكم لم يتعين ذكرها، وهو كثير في الروايات. انتهينا إذن من هذا السبب، وهو السبب الرابع. عندنا مبحث أجل بشقيه وهو كان السبب الثالث عن التقية. تمام، التقية كان به عندنا مبحثين. يعني المبحث الأول أسبابه وبين أربعة أسباب. تمام، والثاني اللي هو أجل أن هاي الروايات الآن الموجودة بأيدينا في رواياتنا هاي فيها تقية، صفحة 305 إذا ترجع في نصف الصفحة، إنما الكلام في جهتين في أسباب التقية، ثانيا هل يوجد في رواياتنا المدونة في كتب الأحاديث ما وصل تقية أم لا. هذا مبحث من المباحث المهمة جدا. يعني الآن كتبنا الآن الأربعة اللي موجود بها أو غير الأربعة من المعتمدة، قلنا المحاسن، عيون أخبار الرضا، أو بعض الكتب اللي هي قد وجدها مثلا عند العلامة أو الشهيد ونقلها، لكن هي الآن مو بأيدينا، وأفرض غير موجودة بالكتب الأربعة، أفرض هذه الآن التي دونت فيها روايات التقية أو لا يوجد فيها روايات التقية. يعني عندما نأتي لمسألة نجد فيها مثلا سبعة أحاديث، مثلا بعض هذه الأحاديث لا يمكن العمل به خلاف أصولنا، مثلا يعني رأسا نرميها بالتقية، يعني دونها الشيخ الكليني يعلم بها ودونها، أو لا، أمر التقية قد شذبت، كانت رواية التقية لكن الأصحاب كانوا حريصين على معرفتها وتمييزها من أخبار الحكم الواقعي. ففي مقام هذا التمييز اطلعوا على الأحكام التي صارت تقية فلم يدونوها، التفتوا، هاي النقطة المهمة، فلم يدونوها، لأن لا معنى بعد ذلك لتدوينها ما دامت هي صادرة تقية فلا يعمل بها أحد والحكم على خلافها، فلماذا تدون؟ يعني نعم قد نستفيد قضية تاريخية، الإمام عليه السلام كان يمر بظرف معين يتحتم عليه أن يتكلم خلاف الأمر الواقعي، لكن فعلا دونت، ممكن نقول لا لم تدون. هذا المبحث مختص لبيان هذه النكتة، واضح، مختص لبيان هذه النكتة. قال وهنا يلزم البحث عما وعدنا اللي ذكرناه قبلا الحديث عنه في الجهة الثانية، وهو مدى تأثير التقية، التفتوا، في بروز ظاهرة اختلاف الأحاديث. احنا نعلم أن الأحاديث مختلفة، تمام، عندنا روايات ولكن اختلاف، لكن هل التقية هي السبب الرئيسي للاختلاف؟ أو ما هو حجم التقية من أسباب الاختلاف؟ فهل أنها أكثر تأثيرا من سائر الأسباب؟ احنا قلنا أربعة أسباب، هذا سوق الكمال واحد، الكتمان كان بإلقاء الأئمة عليهم السلام، والمدارات والتقية، فأربعة أسباب، فهل أن حجم التقية كان أكثر من سائر الأسباب أم أن دورها ضئيل وليس بذلك التصور الكبير عنها؟ موجودة لكن هي لم تأخذ مساحة كبيرة. وهل هذا نقطة السؤال، وهل توجد في كتب الحديث والروايات الموجودة بأيدينا، هل توجد روايات صدرت من باب التقية أم لا؟ لا نقول التفت في أصل القضية، أصل القضية موجودة، لكن في الكتب المعتمدة الآن في مقام الاستنباط، هذا تاريخنا موروثنا، هذا فيه روايات تقية أو لا. صاحب الحدائق قدس الله نفسه والشيخ الأعظم بيناتهم كلام على طرفي نقيض. ماذا قال صاحب الحدائق في مقدمة الكتاب؟ ذكر شيئا ما يدل على التأثير الكبير للتقية، نعم أثر التأثير كبير، يقول ولعل بمؤونة ذلك تعلم أن الترجيح بين الأخبار بالتقية بعد العرض على الكتاب هو أقوى المرجحات، فإن جل الاختلاف الواقع في أخبارنا بل كله عند التأمل والتحقيق إنما نشأ من التقية. لاحظوا ترقى يقول معظم الاختلاف، بل مو معظمه، لا كل الاختلاف إنما نشأ بعد التأمل يقول والتحقيق إنما نشأ من التقية. إذن هو لم يلقي الكلام على عواهنه، وإنما بعد أن حققه وتأمل فيه وصل إلى هذه النتيجة، وهذا أمر مهم نثبته الآن. الشيخ الأعظم عند كلام هناك في التعارض إذا تذكرون ذكر كلام المحدث البحراني بعد ذكره هذا الكلام في الرسائل، حيث يظهر منه عدم تأثير التقية كثيرا في اختلاف الأحاديث. لا، ليس القضية بهذا الحجم. ماذا قال؟ يقول الذي يقتضيه النظر أيضا التأمل يعني والاستدلال، فإذا هو أيضا معطي المسألة أهمية. يقول على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا على ما توهمه بعض الإخباريين، أو الظن بصدور جميعها إلا قليلا في غاية القلة، كما يقتضيه الإنصاف في من اطلع على كيفية تنقيح الأخبار. لا، هذا مطلب إنما ذكر عرضا للخلاف بيننا وبين الإخباريين. الإخباريين يرون أنه القطع بصدور الروايات، هو يذكر على ما تروه بعض الإخباريين، ولعله من الإخباريين، لعله هو صاحب الحدائق أو صاحب الفوائد المدنية المحدث الاستراباد أو غيره، أو سيد نعمة الله الجزائري، هذه المجموعة صاحب البحار مثلا، أو البعض ظن بصدور الجميع. فأنا ما أقطع جميعها، عندي ظن قوي أنها صادرة إلا قليل في غاية القلة، كما يقتضي الإنصاف من اطلع على كيفية تنقيح الأخبار والضبط. يقول الذي يطلع أنه الأخبار مثلا الشيخ الكليني فات 20 سنة مثلا في أن ينقح الأخبار وكذا، فمعناته هاي الموجود بأيدينا هو إحنا نقطع أو نظن ظنا قويا أنها هذه صادرة. ماذا قال الشيخ؟ قال هو أن يقال، هذا منه الذي يقتضيه النظر، بعد أن نظرنا واستدللنا وصلنا إلى هذه النتيجة، وهو إن عمدة الاختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر من الأخبار متقية. الشيخ هناك أسس هذا المطلب، هذا نحفظ لا بأس، أن يقول عمدة الاختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظاهر من الأخبار، لأن هذه ظواهر، والظواهر قد تلقى على نحو العموم مع أنه وجود قليلة منفصلة يراد منها التقييد أو التخصيص أو هذا الإطلاق غير مراد، واضح؟ متقية. إما ليش خلاف الظاهر؟ إما لقراء متصلة اختفت علينا. إذا هي متصلة كيف تختفي؟ يقول من جهة تقطيع الأخبار، هاي جهة الضياع، جهة الخفاء اختفت علينا، إما من جهة تقطيع الأخبار أو من جهة النقل بالمعنى. أما بالنسبة إلى تقطيع الأخبار فهذا أمر لمن يتصفح يعني كتب الحديث يرى أن هذا الأمر واضح. مثلا عندنا رواية نفس السند، سند مثلا لأربعة خمسة كليني يقولها الإمام الصادق مثلا بطريقه، ونفس هذا السند مثلا في مطلب آخر، ونفس السند في مطلب آخر، الشيخ الكلاني قطع مثلا، أو الوسائل أوضح قطع، لأنه بوب الكتاب على الموضوعات، فكل رواية وضعها في موضوعها، لا مقتضى التصنيف هذا ومقتضى التقسيم لابد أن يكون هكذا. وهذا عمل صحيح، توزيع الرواية على الموضوعات حتى أعرف هذه الرواية والموجودة. لكن يقول هذا الطريقة سببت عندي قطع لهذه الرواية، ما معنى رواية بالحج أخليها في الصلاة، مع أن الرواية واحدة تحدثت عن الحج، تحدثت عن الصلاة، تحدثت عن المضاربة، تحدثت عن النكاح، رواية واحدة. لكن مقام التبويب أقطع كل هذه، هذا التقطيع يعني أوصال الرواية قطعناها. عندما أجمع الرواية كلها بمنظار واحد قد يبدو لي هناك قرائن متصلة تعطيني شيء آخر، فبالتقطيع القرينة المتصلة ضاعت، أو بعض الألفاظ ما كان إلها حسب رأي الناقل أو الناسخ يرى أنه اجتهاد أنه ما لها دخل بالموضوع فما يذكرها. لكن عندما نجمع ممكن يظهر لنا معنى آخر قطعنا، أو نقلناها بالمعنى، الاعتبار الذي ينقل الرواية بالمعنى غير مدلس، وصعب الإنسان أن يحفظ جميع الألفاظ من فم الإمام عليه إلا أن تكون عنده حافظة قوية، أو المجلس أو الرواية كانت رواية قصيرة، أو بالأثناء كتبها مثلا، وألا يمكن أن ينقل بالمعنى بأسلوب التقارير الآن الموجود. يعني الإنسان الآن 5 من الطلبة يحضرون أمام مجتهد مثلا يقررون المطلب، فممكن بعض الألفاظ يبدلونها وهذا غير مخل بالمقصود. وروايات عندنا يسأل الإمام أنقل، الإمام قال إذا حفظت على المعنى لا مانع، مو إلا عين اللفظ. نعم بالنقل بالمعنى قد فاتتنا بعض القراءة المتصلة. الشيخ يقول الآن هذا كلام الشيخ الأعظم، واضح إن شاء الله تعالى. قال أو عندنا قراءة منفصلة، لكن هذه القراءة المنفصلة ما موجودة، أولا من جهة كونها حالية معلومة للمخاطب، يعني عندما سأله هناك قرينة محفوظ بها الكلام، عبر عنها حالية مو مقالية، ما تظهر باللفظ، لكن الحال الذي كان فيه مثل حال حرب، فمن يسأل يسأل عن مسألة متعلقة بالحرب، حال فرح سأل بمسألة متعلقة حال الفرح، فالإمام يبين. هاي عند النقل هاي القرائن اختفت ما ذكرت، أو مقالية، قرينة مقالية لا بها لفظ اختفت بالانطماس، مثلا يقول زرته في المدينة وكان معي فلان الفلاني، افرض القرينة قد نستفيد من هذه القرينة، يعني مثلا كان حيا بفلان وقت عندما دخل على الإمام مثلا، أو كان متكئا ثم جلس، أو كان غاضبا ثم هدأ، أو أسارير وجهه، هذه تبين حالته تمام. لكن قرائن متعلقة أنه الإمام لماذا هكذا قال يبين، وكان السبب كذا وكذا، قرينة هذه اختفت بالانطماس وضياع. وأما بغير القرينة لا، لمصلحة يراها الإمام عليه، يعني خلاف الظاهر، لمصلحة يراها الإمام عليه السلام تقية على ما اخترناه من التقية على وجه التورية أو غير التقية من المصالح الأخرى. التورية سيجينا إن شاء الله تعالى الكلام فيها، وتقدم في أكثر من مورد معنى التورية، اللي هو في المكاسب الشيخ الأعظم بيّن على أن التورية الكلام له معنى قريب لذهن السامع ومعنى بعيد، المتكلم يذكر المعنى البعيد فلا ينصرف السامع لذلك المعنى، وإنما ينصرف للمعنى القريب، كما يفتح الباب أين أبوك، يفتح الباب ويؤشر بإصبعه يقول ليس هنا، هذا المعنى البعيد عن ذهن السامع. المعنى القريب يعني أسألك عن الدار، بالدار تقول ليس هنا، يعني ليس في الدار، فينصرف. على كل حال التورية فيها يعني كلام، على كل حال قال أو غيره، هذا كلام الشيخ الأعظم، فلم يعطي التقية تمام السبب مثل ما قال صاحب الحدائق. صاحب الحدائق قال أن تحقيق التأمل نشأ من الاختلاف من التقية، جل الاختلاف الواقع في أخبارنا بل كله، قال هنا يقول له. فالمسألة كما نلاحظها عند العلماء واقعا هي على طرفي نقيض. وقد سبق الشيخ يعني الأعظم إلى إنكاره تأثير التقية في ظاهرة اختلاف الحديث، أو أن مخالفة العامة ليست من المرجحات، أو أن احتمال التقية ليس أقوى الاحتمالات والعوامل دعت لصدور روايات مختلفة. هناك من سبقه وذهب لهذا الرأي، الشيخ المفيد والمحقق الحلي صاحب المعارج يعني في الأصول، كتاب المعارج مطبوع طبع متأخر، يعني بعض المؤسسات العلمية في إيران طبعته وحققته أيضا، وهو كتاب في الأصول. قال المحقق في معارجه وهو صاحب الشرائع، قال المسألة التاسعة، قال الشيخ، أي شيخ مقصود؟ طوسي. إذا تساوت الروايتان في العدالة والرواية في العدالة والعدد عمل بأبعدهما عن قول العامة. هذا الشيخ الطوسي إذا تذكرون هذا المطلب في الرسائل فصله هناك واعترض عليه، قال عمل بأبعدهما عن قول العامة. رأسا ذهب إلى الترجيح، والظاهر كلام المحقق أن احتجاجه يعني الطوسي بذلك يذهب إلى قول العامة برواية رويت عن الصادق عليه السلام، يعني لم يأتي الشيخ الطوسي بهذا الترجيح من عنده، وهو هذا كلام المحقق. يعني هل كلام الطوسي صحيح أو لا؟ قال وهو إثبات لمسألة علمية يعني علم الأصول بخبر واحد، خبر الواحد ذم القضايا الفرعية، أما علم الأصول يحتاج إلى قضايا علمية لابد بها علم، وعلم وخبر الآحاد لا ينفع علما. قال ولا يخفى ما فيه، المعارج يتكلم عن الشيخ مع أنه قد طعن فيه بهذا فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره، وشون يثبت مسألة علمية بخبر الآحاد. نقطة على السطر. بعدنا ويا من؟ ويا الفرائد ويا المعارج. فإن احتج بأن الأبعاد أو احتج أو الشيخ الطوسي احتج بأن الأبعاد يعني عن العامة لا يحتمل إلا الفتوى وهي مطابقة، والموافق للعامة يحتمل التقية، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل مخالفته للواقع. يقول إذا احتج بهذا المعنى لماذا تقدم المخالف؟ يقول المخالف للعامة هذا ما يحتمل إلا الفتوى، والموافق يحتمل التقية، فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل مخالفة للواقع وهو الفتوى. لو قال المعارج يقول، يقول قلنا لا نسلم أن مخالف للعامة لا يحتمل إلا الفتوى. لماذا؟ لأنه كما جازت الفتوى لمصلحة يراها الإمام كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل مراعاة لمصلحة يراها ويعلم الإمام. نعم متقية لكن ما مطابقة للواقع مع أنها مخالفة للعامة، فكيف نأخذ بها؟ واضح الإشكال؟ إشكال على أن هذا يختلف عن هذا. هذا المقدار أعتقد يكفي اليوم، عوضنا في الأمس، ويأتينا إن شاء الله تعالى بقية الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.